روحا من أمرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم معنا المقطع الثالث من تفسير سورة الفاتحة. طبعا كنا قد تكلمنا عن الآيات الثلاثة الأولى، كأن الله يقول في الآيات الثلاثة الأولى: إذا كنتم تحمدون وتعظمون لكمال الذات ولصفات احمدوني لأنني أنا الله، وإن كان تحمدوني للإحسان والتربية والإنعام فأنا رب العالمين، وإن كان للرجاء والطمع في المستقبل فالله فإني أنا الرحمن الرحيم، وإن كان للخوف فإني أنا مالك يوم الدين. هذا الكلام قاله الألوسي أحد المفسرين. نبدأ إن شاء الله تعالى بعد هذه الآيات الثلاث التي تقدمت تقرير للحقيقة: من هو ربنا؟ ما عظمته؟ ما عموم سلطانه وسعة رحمته؟ بعد ما أقرت كل هذه الأمور التي جمعت أمور الدنيا والدين، نبدأ بالآية الجديدة وهي قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. جاءت هذه الآية لتقرر أن الذي يستحق العبادة ويستحق الاستعانة هو الله وحده الذي تجلت صفاته ووضحت عظمته وثبتت هيمنته على هذا الكون. ننتقل الآن إلى كلمة إياك. من ماذا تتكون؟ من إيا والكاف اللي هي أنت، فهي ضمير للخطاب. إذن إياك نعبد، ما معنى العبادة أصلا؟ العبادة هي طاعة بالغ القمة والنهاية في المحبة والخضوع والخشوع والتعظيم. لها شرطان حتى تكون العبادة صحيحة: أولا أن تكون خالصة لله، ثانيا أن تكون موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن جرير الطبري: العبودية عند جميع العرب أصلها من الذلة، نسمي طريق معبدة يعني طريق مذللة، وطأته الأقدام وذللته السابلة. فالعبادة هو توطين وتهذيب للنفس، وفيها ذل إذلال للنفس مع قمة المحبة لمن يستحق العبادة سبحانه وتعالى. طيب ما هي الاستعانة؟ أقول نستعين. استعانة يعني أنا أطلب مساعدة حتى أستطيع أن أفعل شيء. إذن معنى هذه الآية: يا رب لك وحدك نخشع ونذل ونستكين، فأنت الذي توليتنا برعايتك، وأنت الذي غمرتنا برحمتك، ونحن نخصك يا الله بطلب الاستعانة والعون منك حتى تعيننا على طاعتك وعلى أمورنا كلها، ولا نتوجه بهذا الطلب إلى أحد سواك، فأنت المستحق للعبادة، وأنت القدير على كل شيء والعليم يا الله بظواهر الأمور وبواطنها، لا تخفى عليك طوية ولا تتوارى عنك نية. سبحان الله. الآن السؤال الذي يتبادر إلى ذهننا: كان ممكن أقول نعبدك ونستعينك، لماذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين؟ لأني لما قدمت إياك هنا أنا في هذه الحالة قصرت العبادة عليه، يعني ما في أحد يستحق العبادة إلا الله، وهذا هو مقتضى التوحيد الخالص. يعني في الأصل ما هو التوحيد الخالص؟ أن لا أعبد إلا الله ولا أتجه إلى الله. طيب أنا عندما أتكلم عن نفسي أقول أعبد، لماذا قلت هنا نعبد؟ لماذا قلت بنون الجماعة؟ حتى تدل أن العبادة أحسن ما تكون لما تكون في جماعة، وتشعر أن المؤمنين المخلصين كلهم واحد من قوة إخائهم، من قوة ترابطهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. فنحن لما نتحدث عن بعضنا نتوسل لبعضنا كأننا كلنا واحد. طيب لماذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين؟ لماذا لم أقول يا رب إياك أستعين وإياك أعبد؟ طبعا هذا لما قلت إياك نعبد قدمت حق الله، حق الله أن يعبد سبحانه وتعالى، فقدمت حق الله على حقي الذي هو طلب العون. والأمر الآخر لما أنا قلت يا ربي أنا أعبدك، يا ربي فأعيني، كأني أنا قدمت السبب والوسيلة التي أستحق لأجلها الإعانة. فأنا هنا توسلت بأسماء الله وتوسلت بالعبودية له سبحانه وتعالى حتى يعينني سبحانه وتعالى. يا ربي أنا أعبدك وأنا أتوسل بك يا الله فأعيني. طيب لماذا لم يقول مثلا أنا أستعينك على الصلاة، أستعينك على الصيام؟ لماذا لم يذكر ما هو العمل الذي أستعين بالله عليه حتى تكون شاملة تشمل كل ما تطلبه النفس من الأعمال الصالحة؟ طيب هنا هذه الآية تختلف عن الآيات السابقة، الآيات التي قبل الحمد لله رب العالمين، أنا أخبر أن الحمد لله. الرحمن الرحيم، أصف الله بصفاته. مالك يوم الدين، يخبرنا هنا القرآن بأن الله هو الذي يملك يوم الدين. كلها أخبرتني عن صفات الله عز وجل، لكن هذه الآية جاءت فيها كلام إلى الله، خطاب مباشر إلى الله، فهنا تغير الكلام. لماذا جاء الكلام بهذه الطريقة؟ وما اسم هذا النوع من الكلام؟ هذا اسمه التفات. أنا كنت أخبر ثم بدأت أخاطب. هذا له أثر جميل جدا جدا، يعني تجعل الذي يستمع ينتبه. كنت قبل أنا أخبر عن شيء ثم الآن أتكلم مع هذا الذي أخبرت عنه. يعني هذا كأن الإنسان لما رأى صفات الله العظيمة وجلاله واستحقاقه لم يعد له صبر أن يخبر، لا، مباشرة توجه إلى الله يتكلم معه، مباشرة توجه إلى الله يطلب منه العون سبحانه وتعالى. فهنا يعني هذه ميزة القرآن، تجدين سبحان الله اللفظة والحرف والكلمة لها أثر، لها معنى لا يغني عنها سواها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا ويفهمنا كلامه سبحانه وتعالى. على فكرة، آية إياك نعبد وإياك نستعين وردت في فضلها آثار كثيرة ومتعددة، من ذلك قول بعض العلماء الفاتحة سر القرآن وسرها هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد فيها تبرؤ من الشرك، إياك نستعين تبرؤ من الحول والقوة وتفويض الأمر إلى الله تعالى. ننتقل إلى الآية التي بعدها، اهدنا الصراط المستقيم. بعد إياك نعبد وإياك نستعين بين سبحانه أن أفضل شيء يطلبه الإنسان ويطلب العون عليه هو الهداية إلى الطريق المستقيم الذي يوصل إلى أسمى الغايات وأعظم المقاصد، الذي هو الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. طيب ما هي الهداية؟ الهداية هي إرشاد ودلالة، لكن إيش؟ بلطف، إلى ما يوصل إلى الهدف. الهداية ممكن أقول الله يهدي والقرآن يهدي والنبي يهدي، ممكن تسند إليهم. طيب ما دلالات لفظة الهداية؟ الهداية قد تأتي للتبيين، كما في قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم، يعني بينا لهم طريق الخير. تعالي إلى المعنى الثاني للهداية، قد تأتي الهداية بمعنى الإلهام، مثل قوله تعالى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني ألهم كل المخلوقات لما ينفعها. المعنى الثالث للهداية الدعاء، كما قال تعالى ولكل قوم هاد، يعني لكل قوم داع يدلهم على الخير وعلى الهداية. طيب لو لاحظنا، لو تتبعنا لفظ الهداية سنجد أنه دائما بعد يهدي أو هداية نجد أن بعدها يأتي لام أو إلى. مثلا قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، لاحظتي للتي. بالنسبة لهداية النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عنه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تهدي إلى. لكن في الآية التي معنا اهدنا الصراط المستقيم ما فيها لا لا ولا فيها إلى. لماذا؟ حتى يكون المعنى واسع، تشمل الهداية إلى كل خير وبكل وسيلة. والهداية إلى الصراط المستقيم هي أعظم حاجة على الإطلاق، حتى أهم من الرزق وأهم من النصر، لأن من هداه الله فالنصر والرزق يأتي معهما، كما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، كما قال ابن تيمية. طيب ما هو الصراط؟ هو الطريق. من صرط الشيء أي ابتلعه، سمي الطريق بذلك لأن الماشين على الطريق بعد فترة يختفون أمام عينيك، كأن الطريق قد ابتلعهم. وممكن أن تلفظ صراط، هو لغة قريش صراط بالسين. طيب ما هو المستقيم؟ مستقيم يعني معتدل ما فيه اعوجاج،